فيمدون الصواب نستفتي فيمدون الصواب.
الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم الإفتائي المباشر يستفتونك. ها هو ذا يطل عليكم عبر شاشتكم الرسالة مباركا لكم دخول ومهنئكم دخول هذا الشهر الكريم، شهر رمضان المبارك، سائلين الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح القول والأعمال، ومرحبين بكم وبمتابعتكم والثرة الثرية لهذا البرنامج ولدقائقه المقبلة، ومرحبا في وقت ذاته بالغ الترحيب باسمكم وباسم فريق الأعمال كافة بضيف ومضيف لقاءة هذا البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف بن عبد الله شبيلي، الأستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء. أهلا بكم صاحب الفضيلة.
حياكم الله وحيي جميع الإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات، وأقول للجميع شهر مبارك وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وأسأل الله بمنه وفضله أن يجعل هذا الشهر شهر عز وتمكين ونصر ووحدة لأمة الإسلام، وأن يعيده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة، وأمة الإسلام ترفل بثوب النصر والتمكين.
اللهم أمين. إذن أهلا بشيخنا وأهلا بكم وأهلا بمتابعتكم. هذا الشهر الكريم ما إن فرقناه في العام الماضي إلا قد تصرمت الليالي والأيام، وها نحن والأمة الإسلامية ممن من الله عليهم عز وجل بالعيش وبالبقاء على هذه البسيطة بإدراك هذا الشهر الكريم. لابد أن للمسلم والمسلمة في هذا الشهر الكريم من وقفات، والواحد والواحدة منهن يسألون ماذا يمكن أن يستقبل المسلم والمسلمة هذا الشهر الكريم، ماذا عن فضائله لشحذ الهمم للعمل الصالح فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو اليوم الأول من أيام شهر الله المبارك شهر رمضان، وهو موسم نعمة وموسم خير للمرء أن أمد الله في عمره حتى أدرك هذا الشهر. حري بمن من الله عليه بهذه النعمة أن يشكر الله تعالى عليها، وأن يؤدي عبادة هذا الشهر حق العبادة، وأن يقوم لله تعالى فيه ويصوم لله تعالى فيه لينال فيه الأجر. فهذا الشهر هو شهر التقوى، شهر تزكية النفس وتقربها إلى الله تعالى ومراقبتها له سبحانه، وخوفها منه في السر والعلن مما ينعكس أثره على أعمال الإنسان، جوارحه وأقواله وتصرفاته. فحال الصائم ليس كحاله قبل شهر رمضان، وهو في موسم عبادة قريب فيه إلى ربه. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالمقصود من الصيام هو تقوى الله عز وجل، ليس مجرد الإمساك عن الطعام أو الشراب، فليس لله حاجة في أن يدع المرء طعامه وشرابه، إنما المقصود هو تقوى الله تعالى والبعد عن السفة والجهل والمعصية ومقارفة الذنوب. يقول الله سبحانه في الحديث القدسي: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني إذا لم يكن للصيام أثر في سلوك المرء، في خلقه، في تقواه لربه، فصيامه فإمساكه عن الطعام والشراب إنما هو مجرد أداء واجب لا يؤثر، يعني لم يظهر المقصود الحقيقي من الصيام في حياة المرء. هذا الشهر هو شهر القرآن، كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدارس جبريل في كل ليلة من رمضان يدارسه القرآن، وهذا يدل على مزية القرآن، مزية شهر رمضان بهذا الخصوص، فهو الشهر الذي نزل فيه القرآن، كما قال سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هو شهر الدعاء، في ثنايا آيات الصيام الله سبحانه وتعالى أرشدنا إلى دعائه، فقال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يعني هي أوقات إجابة متعددة السحر عند الإفطار بين الأذان والإقامة في أثناء الصيام، كل هذه فرصة للصائم أن يستغلها في الدعاء.
اللهم أمين. فاصل نستأذنكم ونستأذن المشاهدين ثم نعود إليكم. أهلا بكم بعد هذا الفاصل، وأهلا بشيخ الكريم مرة أخرى. الحديث لا زال متسقا متصلا حول اهتبال استغلال هذا الشهر وشيء من فضائله.
نعم،
أنتم بختام الحديث فيه.
نعم، لعلنا نختم الحديث حول هذا الموضوع بأن نذكر بأن هذا الشهر هو شهر التوبة ومغفرة الذنوب. رمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
ما معنى احتساب إيمان واحتسابا؟
إيمان يعني إيمانا بالله سبحانه وتعالى واحتسابا للأجر من الله، يعني لا يبتغي بذلك الدنيا أو مراعاة لأحد أو غير ذلك. هو الشهر الذي تفتح فيه أبواب الجنة. الآن فتحت أبواب الجنة وأغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين، فالله الله في أن نري الله من أنفسنا خيرا.
ثمة حديث حقيقة يمس به من يعاني من رفقة السوء. الشياطين الإنس تصفت كما الجن تصفت كما جاء في الأثر، إنما ثمة شياطين من الإنس حقيقة يزداد شرهم وربما لا ينقطع هذا الشر حتى في هذا الشهر الكريم،
بل بعضهم ينشط في رمضان،
وأيضا ربما على صور وعلى عبر وسائل.
صحيح.
لا لست هنا أحدد وسيلة دون أخرى. ما التوجيه لمن يخالطهم من قرابة أو من عن قرب أو من يشاهد عملهم في الإعلام وغيره؟
أقول هؤلاء لنحذرهم، فهؤلاء هم قرناء السوء الذين يردون المرء المهالك. وهذا الشهر غنيمة ينبغي على الشخص أن لا يفوته لا يفوت أي لحظة منه إلا بطاعة الله تعالى. مثل ما تفضلت، هناك شياطين الإنس الذين لم يصفدوا في رمضان فيصرحون ويمرحون ويضلون عن سبيل الله، ولعل يحذر في هذا المقام من قنوات السوء التي تبث المسلسلات المخلة بالآداب والبرامج الساقطة المتعارضة مع مبادئ الشريعة والقيم والآداب. فليحذر المؤمن من أن يصوم نهاره ثم يفطر ليله على هذه المعاصي.
إذن للشيخ الكريم أن يكون الحديث أكثر عموما. الحديث ربما كان مسلطا في وقت ماضي إلى بعض القنوات الفضائية، والسؤال هنا هل هذه القنوات هي المعنية بالترك أم أن سائر الوسائل الفضائية حتى وسائل التواصل الاجتماعي، ونحن نرى برمجيات ونحن نرى قنوات عبر اليوتيوب وعبر مثيلاته من ما يصدر الفيديوهات أو يسمونها مقاطع الفيديو السيرة الصغيرة لأفراد من الأمة، إنما يضلون فيها شيء من، وأيضا شيء من الفحش، الغيبة، النميمة، وكذا الكتابات والصحف والمقالات وغيرها. أنا أريد أن أذنتم حديثا عاما حتى يعني يستوعب كل من يبث فحشا سواء كان فحشا في القول أو في الفعل.
أنا أقول كل يعني هذه الوسائل ما يمكن أن نعبر عن الوسائل الإعلامية، سواء كانت قنوات، سواء كانت صحف، سواء كانت مواقع برمجيات أو تطبيقات في
الجوالات،
واتساب، تويتر، يوتيوب إلى غير ذلك، كلها الحقيقة مشمولة بهذا الكلام، من أن ما تضمن منها فحشا أو إخلالا بآداب أو معارضة لقيم إسلامية وضوابط شرعية، فالسيئة تكون فيه مضاعفة في رمضان، وقد تخدش في صيام الشخص وقربته لله تعالى بحيث لا يحقق فائدة أو الثمرة المرجوة من الصيام التي هي تقوى الله عز وجل.
إذن لي أن أستطرد قليلا مع جزئية. نرى بعض الصالحين الأخيار الأتقياء يعني يعتزلون الناس، يعتزلون برمجيات، يعتزلون جروبات، يعتزلون الإعلام بشكل عام، وربما يصرحون بهذا حتى تويتر وغيره. ما التوجيه لهم ونحن نرى هذا الشهر وإقبال الشباب وسائر طبقات المجتمع أين دورهم في شأن الدعوة إلى الله عز وجل ومكانتها؟ وكما ذكرتم أن الجنة تفتح أبوابها والنيراء والشياطين تصفت،
ربما يعني أنا ألتمس لهم بعض الأعذار يعني الحقيقة، ربما يترك بعض الوسائل وينشغل بوسائل أخرى، يعني ربما أنه يترك أدوات التواصل الاجتماعي ينشغل مثلا بإلقاء بعض الدروس مثلا كلمات بعد صلوات التراويح مثلا في المساجد، حلقة تحفيظ في مسجده وغير ذلك. فالبعض ربما يقدم شيئا على آخر، لكن عموما لو جاء السؤال بصيغة أخرى، هل ينبغي على الشخص أن يترك هذه الأدوات؟
الأولى
له نقول إن كان استخدامه لها فيما فيه نفع لغيره لنفسه ولغيره فبقاؤها أولى، أما إذا كانت في أمور مباحة مشغلة فأقول يؤجلها إلى ما بعد رمضان، وينبغي ألا يفرط في أي لحظة من رمضان أن تذهب عليه بغير شغال بالله سبحانه وتعالى قربة لله سبحانه.
الله مستعان. إذن شكرا لشيخنا، شكرا لكم. الحديث يترى في شأن أسئلتكم التي وردت عبر وسائل التواصل. الإخوان يهيئون الاتصالات إن كانت تمة، وأيضا التويتر لهم حق. إنما أبث هنا سؤال أو توجيها لإخوتي أخواتي الكرام من فريق الإعداد في هذا البرنامج. هذه الحلقات في هذا الشهر الكريم خصصت يعني بأولوية لما يتعلق بهذا الشهر الكريم من صيام ونحوه ومن أحكام تتعلق به كالزكاة ونحوها. أرجو أن تكون الأسئلة منصبة إليها، ما زاد من الوقت قد نعود إلى أسئلتكم في سائر الموضوعات. هذا السائل الكريم يقول: أنا أخرج زكاتي نهاية شهر شعبان من كل سنة، وهي عبارة عن أسهم في شركات متنوعة، وأيضا ما يتبقى من راتبي وقت حلول موعد زكاتي. في هذه السنة علي دين قدره 72,000 ريال أدفعه أقساط بواقع 4,000 شهريا. إذا جاء موعد زكاتي أكون سددت بإذن الله 4 أقساط 16,000 ريال، وتبقى 58,000 ريال. هل أخصم ما تبقى علي من دين من قيمة مجموع المال الذي يزكيه مثلا لو عنده يقول 100,000 ريال، هل يخصم 58 ريال من الإجمالي فيزكي ما تبقى 142 ريال؟ هكذا يعني يسأل ويتأكد أيضا، لأنه يبدو اطلع على شيء من هذه الفتوى في موقعكم.
نعم، يعني خلاصة سؤال الأخ السائل: لو كان لديه مبلغ حال عليه الحول بمقدار 200,000 ريال وعليه أقساط للبنك مجموع هذه الأقساط 58,000 ريال، فهل يزكي عن 200,000 كاملة أم يخصم منها ما يعادل 58؟ نقول تخصم من 200,000 ما يعادل المبلغ الذي لو عجلت سداده للبنك لا طلبت به. بمعنى أنه عليه أقساط الآن 58,000،
يعني يسأل البنك،
يسأل البنك لو عجل السداد الآن كم سيطالبه البنك. ممكن يقول البنك نطالبك الآن ب40,000 لو عجلت السداد، فنقول تزكي عن 160,000، 200 ناقص 40,000، فلا يقسم كامل 58 ولا يزكي عن 200 كاملة، وإنما يقسم بمقدار ما المبلغ الذي لو عجل سداده لطلب به.
نعم. هل يلزم يلزمه دفع هذا المعجل أو
لا؟ ما يلزمه، طيب. هذا يسقطه من الزكاة التي عليه.
نأخذ اتصالات. هذه أختي شهد من العراق، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا أخي. عندي سؤال واحد لفضيلة الشيخ، أنه أنا أرملة وعندي بنتي عمرها 6 سنوات، لديها مبلغ من المال قدره 6 ملايين دينار عراقي، هل عليه زكاة؟
هل مضى عليه حول سنة؟
كم شهر ومر عليه الحول؟ بقي كم شهر ومر عليه الحول؟
طيب يا أختي، 6 ملايين دينار تقريبا كم تعادل بالدولارات؟
يعني تقريبا 5,000 دولار.
خير إن شاء الله، تسمعين جواب.
طيب، سؤال آخر أختي كريمة.
جزاكم الله خير.
شكرا لك أختي، بل أخي عيسى من السعودية، تفضل أخي عيسى.
سلام. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مبارك لكم الشهر.
مبارك عليك أيضا.
الله يسلمكم. سؤالي: هل المذيعات المتبرجات على بعض القنوات
لا تسمي أي قناة؟ أيوة.
لا نسمي. هل المتبرجات التي يأتينا بكامل زينتهن يؤثر عليهم يعني هذا التبرج يؤثر على صيامهم. طيب. من الشيخ يوجه نصيحة بهذا الشأن يعني.
شكرا لك أخي عيسى. معنا متصلون. معنا أختنا الكريمة نسرين من السودان.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمعت من أحد المشايخ إنه بالنسبة للحامل والمرضع رأي ابن عباس وابن عمر إنه دخلوهم في الآية وعلى الذين يصفونه في لهم طعام مسكين. طيب. لكن بقية الأئمة الأربعة قالوا إنه عليها القضاء. فما عاد هل من الأول إنه نأخذ برأي أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نأخذ برأي واحد أو اثنين من الأئمة الأربعة؟ وشكرا جزيلا.
شكرا. متصلون. أم طارق من السعودية أرجو أن تكون الأخيرة. طلت على شيخي كثيرا.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ كان أبقى أسألك أختي توفت
رحمها الله.
ألو
أختك توفت رحمها الله. أيوة. توفيت.
أيوة وأختي توفت وسابت بنتي وزوج.
كيف؟
الزوج ما جاوز له عيال والبنت قبل الزوج كان عندها.
كيف؟
يعني نحن ثلاثة بنات وصينا لأمنا بيت البيت وصية.
يعني انت ورثتم من امكم بيت؟ ورثتم بيت انتم ثلاث بنات؟
ايوه
ورثتم.
أيوة.
بيت. طيب ايش السؤال؟
واحدة منا توفت.
نعم.
وصابت زوجها وما جابت له عيال وبنت.
ايوه.
يعني كيف نوصيها وصيتها؟ نعطيها من زوجها واختها ولا بنتي ولا
طيب
بنتي ولا
زوج ولا. يا اختي ام طارق.
ايوه.
الان والدتك توفيت رحمها الله اليس كذلك؟
ايوه.
ورثتم منها منزلا انتن الثلاث بنات.
ايوه.
اختك التي توفيت كانت لها ابنه قبل زواجها.
ايوه.
توفيت عن زوجها وعن بنته عن بنتها.
ايوه ايوه.
وانت تسالين عن ماذا؟ عن ارث الزوج؟
البيت وصيه البيت. وصيه البيت نعطيها مين يعني بنتها ولا زوجها؟
طيب سؤال اخر.
لا شكرا.
شكرا لك. نقف نذنتم. يبدو تسأل عن نصيب الزوج.
نعم نصيب الزوج نصيب البنت.
أيوة. شهد من العراق يتأذن لي ولهذا للشيخ الكريم أن يكون الحديث هنا لكثرة السؤال عنه ونحن في أول لقاء الآن للحديث عن الأوراق النقدية أو العقارات وما إلى ذلك. النصاب أولا الذي يجب فيه الزكاة كيف يحسبه؟ كيف للمرء يحسبه؟ وإن أذنتم يكون بالدولار لأنه العملة عالمية.
نعم. الأوراق النقدية تجب فيها الزكاة بمقدار إذا بلغت نصابا.
جيد.
نعم. ويقدر نصاب الأوراق النقدية بنصاب الذهب أو الفضة أيهما أكثر رواجا. أيهما أكثر رواجا. الآن في الأسواق الأكثر رواجا هو الذهب وأما الفضة فسوقها كاسية
لا يلتفت إليها
فلذلك يعول في تقدير النصاب على الذهب.
طيب.
مقدار نصاب الذهب 85 جراما
بالوزن
85 جرام. فعلى هذا نقول إذا بلغت الأوراق النقدية ما قيمته 85 جراما من الذهب ففي هذه الحال وحال عليه الحول فتجب عليه الزكاة. كم الآن 85 جرام؟ يعني بالريالات المتوسط حوالي من 10 إلى 12 ألف ريال إلى 13 ألف تزيد قليلا تنقص قليلا يعني بالدولارات في حدود 3000 دولار فعلى هذا نقول إذا بلغ النصاب في الأوراق النقدية إذا كانت الأوراق النقدية تصل إلى 3000 دولار وأكثر وحال عليه الحول فتجب فيها الزكاة.
إذا لم يحل الحول وأرادت مثلا أم شهد أن تخرج عن الزكاة عن ابنتها لحاجة المسلمين وأيضا لهذا الشهر الكريم
هذه الأموال خاصة بابنتها فليس لها أن تتصدق بأموال ابنتها وإنما تخرج الزكاة الواجب فقط.
على عفوا الزكاة تقدم الزكاة
فيما يتعلق حتى الزكاة هنا لا تقدم فيما في زكاة البنت. أولا السؤال ابتداء هل تجب الزكاة في الطفلة اليتيمة في أموالها
هذا سؤال فعلا.
نعم
يحتاج الى وقت
يعني, او مثلا سواء ذكر او انثى او رجل كبير مثلا وصل سن الخرف او المجنون وغيرهم
غير المكلف عموما,
غير المكلف, هل تجب عليهم الزكاة؟ نقول نعم تجب الزكاة في اموالهم, ويخرجها وليهم يخرج زكاة عنهم لعموم قول الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها, ولأن الزكاة لا تتعلق بالبدن, بدن الشخص وحاله, وإنما تتعلق بأمواله, وهذه لا يختلف فيها العاقل عن المجنون والصغير عن الكبير. ولذلك جاء في الأثر اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة, مما يدل على وجوب الزكاة في أموال اليتامى, وهذا وإن كان لا يصح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم لكنه يعني يعد أثر يعني موقوفا على بعض الصحابة.
عفوا قبل الحديث في شأن الزكاة, الآن إذا تقرر كما ذكرتم أن الزكاة واجبة في حق غير المكلف,
نعم,
ولو كان صغيرا أو كذا, وليه يخرج الزكاة هكذا من المال ولا يحركه لا يستثمره؟
يعني إحنا ذكرنا هذا الأثر, قال اتجروا في أموال اليتامى, المفترض أن يستثمره,
يعني تجر ويتاجر فيه.
يتاجر فيه. طيب
يتاجر, هل له أن يتاجر بمتاجرات فيها نوع من
المخاطرة
كالأسهم؟
لا, يعني نقول يستثمر في أشياء يغلب على الظن, يغلب على الظن عدم هلاكها, يعني في مثلا بعض الجوانب التجارة, يعني
استثمارات آمنة,
استثمارات الآمنة, نعم,
العقار.
أما لو دخل العقار مثل الأسهم في خطورة يعني يدخل في أشياء, يدخل في أشياء تكون يعني حسب تقدير أهل الخبرة يكون فيها شيء من الأمان من حيث المردود ومن حيث سلامة رأس المال.
طيب
إذن نقول تجب الزكاة في أموال الصغير والكبير,
يخرجها الولي
إذا بلغت النصاب.
طبعا
والنصاب ذكرناه ما يعادل تقريبا 3000
دولار تقريبا.
بما أن الزكاة الآن واجبة, هل للأم أن تعجل زكاة ابنتها؟ يعني زكاة البنت مثلا تحل بعد 6 أشهر فتريد أن تخرجها من الآن, نقول لا ما تخرجها من الآن,
يبقى 3 شهور عشان نكون واقعيين,
أو 3 أشهر. طيب. تقدم, نقول ما تقدمها الآن. لماذا لا تقدمها؟ لأن فيه شيء من الخسارة على المزكية على البنت في هذا, أن تعجل الزكاة من الآن وإنما تخرج في حينها. لو كان مالها الخاص هي الأم تريد أن تزكي فلا أن تعجل الزكاة, أما مال البنت لا, فتنتظر حتى يحل موعد الزكاة وتخرج الزكاة الواجبة.
الحديث في شأن أخي عيسى من السعودية, يعني أذل شيخ الكريم أن أتوجه إلى أخي عيسى. أخي عيسى, الحديث في شأن جزئيات قد يأخذون بعيدا وقد ربما يطيل علينا, إنما الشيخ له حق, طبعا صاحب الفضيلة له حق في التعليق أو كذا, إنما أشكرك حقيقة على عدم التسمية. نحن في هذا البرنامج لا نتجه في حديث عن أحزاب أو أشخاص أو جوانب أخرى بعيدة, همنا الرئيس في هذا البرنامج وفريق الإعداد فيه والمشايخ أيضا يأتون لما يعرض للمسلم والمسلمة في شأنهما. يعني لو كان سؤالك مثلا هل رؤيتي لهؤلاء يفطر أو يؤثر على صيامي, أما سؤالك عنهن عن حالهن وقد خرجنا فالأولى بهن أن يسألن, لكن مدام أن سألت فالشيخ له حق أن يجيب. أنا أضيف إليه سؤال آخر, الرؤيتهن في النهار أو في الليل بهذا التبرج, أضيف إليه أيضا ما يحدث من مباراة كأس العالم أحيانا يكون فيها بعض المظاهر بعض المناظر, ما التوجيه؟
أنا في الحقيقة أريد أن أعلق على سؤال الأخ عيسى, يعني كان في يدور في خلدي ما الذي تفضلت به. أن المفترض, يعني جزاك الله خير أخي عيسى على غيرتك, لكن كان من المفترض أن يكون السؤال ما حكم صيام من يشاهدهن, لا أن يقول ما حكم صيامهن. نحن لسنا قضاة عليهن ونحاسبهن,
هذا كمبدأ
الله سبحانه وتعالى هو الذي يحاسب على ذلك. ما حكم هذا العمل؟ لا يجوز نرى يعني كون المرأة تخرج متبرجة في قناة أو في صحيفة أو حتى في الشارع, هذا لا يجوز وهي آثمة بذلك, لكن أن نسأل ما حكم صيامهن هذا إلى الله سبحانه وتعالى, الله سبحانه وتعالى هو الذي يعني يحاسبهن على ذلك. ما حكم عمل المرأة أن تعمل مثل ذلك؟ لا يجوز. ما حكم مشاهدة تلك المرأة المتبرجة؟ لا يجوز للمسلم. هل يؤثر ذلك على الصيام؟ نقول هذا ينقص من أجل الصيام ولا يفطر, هذا ينقص من أجل الصيام. إذا كان تعمد الشخص رؤية المرأة المتبرجة سواء في الشارع أو كانت في عبر أداة تواصل أو في قناة تلفزيونية أو غير ذلك, هذا مما ينقص أجر الصيام, ويعني ينبغي على من صام فمه عن الأكل والشرب أن تصوم عيناه عما حرم الله تعالى، وأن تصوم أذناه عما حرم الله، وأن تصوم سائر جوارحه عما يغضب الله تعالى.
أحسن عليكم. في هذا الصدد ذلي أن أقف وقفة مع ما يعرض للمسلم والمسلمين من ضعف حتى في شأن العبادة. رأى منظرا،
نعم،
رأى فيلما مقطعا، لا زال في النفس، يعني نحن نرى الحمد لله طوبة من الشباب والفتيات، هناك إنابة، هناك عودة. بعض الناس قد مرت به بعض الأسئلة، والفريق الإعداد أنبه إلي كثيرا، يحدث لديه ربما اضطراب فيظل ينظر إلى هذا الذنب ويؤنب نفسه، فلا هو بالذي استكثر عملا صالحا، ولا هو بالذي ركن إلى توبته وحمد الله على زوجل أن وفقه إليها. ما التوجيه؟
أنا أقول يعني وجود يعني مثل يعني الضمير الحي هذا نعمة من الله سبحانه وتعالى، أن العبد يؤنبه ضميره على ذلك، كونه يندم على ذلك الفعل الذي فعله هذا بحد ذاته توبة تمحو السيئة.
الحمد لله.
يعني ما حصل منه من نظر إذا تاب بعده واستغفر الله تعالى صادقا وعزم على أن لا يعود، فإن ما فعله من قبل قد محي عنه
الحمد لله،
وزال أثرها. لو عاد مرة أخرى لا يؤثر ذلك على التوبة السابقة،
ويتوب ثانية،
ويتوب ثانية، والله سبحانه وتعالى يحب العبد التواب. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ما معنى تواب؟ يعني كثير
التوبة.
يقترف ذنب ويتوب، يعود للذنب ويتوب، لكن التوبة إيش؟ صادقة. لا يتوب توبة هزال وتلاعب، لا، يتوب صادقا مع الله تعالى ويعزم على أن لا يعود ويندم على ما مضى، لكن قد يغلبه الشيطان وتغلبه نفسه مرة أخرى فيقع في الندم مرة أخرى. قل حتى ولو كان ذلك فتوبتك الأولى باقية بحالها، ومسحت ذنبك الأول تحتاج إلى توبة أخرى تمسح الذنب الثاني، وهكذا.
النسرين من السودان أختي الكريمة تسأل عن الحامل المرضع، ويبدو أنها تنقل، يبدو متابعة وطالبة علم، فيبدو لديها اضطراب فيما نقل إليها من، نعم، كلام سلف الأمة ومن كلام الأئمة الأربعة.
نعم.
ما كيف المرء المسلم في حالها أن يقف على القول الراجح حتى تطمئن نفسه؟
نقول الحامل والمرضع إذا خافت على نفسيهما أو خافت على ولديهما أو خافت على نفسيهما وولديهما في آن واحد فيباح لهما الفطر، لأنهما مشمولتان بكونهما من ذوي المرض، لعموم قول الله تعالى وإن كنتم مرضى على سفر فعدة من أيام أخر. وقد جاء في حديث أنس بن مالك الكعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع عن المسافر الصلاة وعن الحامل إن الله وضع عن المسافر إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصيام، فلا يلزمها الصيام، يلزمها القضاء باتفاق أهل العلم، لعموم قول الله تعالى فعدة من أيام أخر. هل يلزمها شيء آخر غير القضاء؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، أشارت إليه في سؤالها، مروي عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أنهم يعني أوجبوا فيه الفدية، ففدية من ففدية إطعام
المساكين،
ففدية ومن كان مريضا على سفر فعدة في الآية الأولى في آية الصيام وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فروي عن بعض السلف رضوان الله عليهم كابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما أنهم حملوا الحامل والمرضع على مثل هذه الآية وأنهما مشمولتان بهذه الآية، لكن الذي يظهر والله أعلم من عموم النصوص الشرعية وما تدل عليه نصوص الكتاب والسنة أنهما غير ملزمتين بالإطعام، والواجب عليهما القضاء لعموم قول الله تعالى فعدة من أيام أخر. لو أرادت هي تقول لو أرادت أن تطعم مع الصيام مع القضاء لا حرج عليها في ذلك إن شاء الله، لكن من حيث الوجوب لا يلزمها إلا القضاء فقط.
هل هناك تحديد للمقدار المخرج في الإطعام؟
نعم،
إن رغبت
هو عن كل يوم مسكين ما يكفيه لطعامه،
وجبة
يعني وجبة غداء أو وجبة عشاء
نفر
إذا نعم ممكن يعطيها مطبوخ وجبة عشاء أو وجبة غداء، أو إذا كان سيعطيه غير مطبوخ يكفي ما يعادل لليوم الواحد حوالي 510 جرامات من الأرز أو غيره من قوت البلد، يعني أكثر من نصف كيلو قليلا مع شيء من الدجاج أو اللحم يكفي لشخص واحد.
نأخذ اتصالات لعل نقدم من هم خارج البلد. أبو محمد من الأردن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيك ألف عافية وكل عام أنتم بخير.
الله يعطيك العافية. أهلا وسهلا.
بس بدي أسأل فضيلة الشيخ، أنا أمانة في بركبتي مش قادر أحمل الأمانة، يعني نازل أمشي في الربا أخذ من البنك عشان أحمل الأمانة. الأمانة رحمة الله على أخوي استشهد في الحرب الأخيرة على غزة، أنا غزاوي بس عايش في الأردن. ماما أمي توفت، أمنتني إنه قبل ما تتوفى نادي بال على أولاده وعلى مرته أني أحطهم جوات عيني، لأن وضع الاقتصادي صعب في غزة. راتبي ماذا سأحمل؟ صرت أشتغل شغلتين مردت، هسه ما بقى قادر إن أطعمي حالي ولا أطعمي أولادي ولا أطعمي مرتقي. بدي أخذ من البنك ربا، ربنا بخفر لي في شهر الفضيل.
أنت أخي أبا محمد أنا صار يوفق ويغنيك، أخذت قرضا أو تنوي أخذ قرض؟
لا لسه ما أخذت، بس بدي أقدم الورق.
طيب سؤال ثاني أخوي؟
لا
شكرا لك، وصلى الله عز وجل أن يأجرك وأن يتغمد فقيديكم بواسع رحمته ويجمعنا به مستقر رحمة دار كرامته. عبد الرحمن من السعودية.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنتم بخير ورمضان كريم.
وأنت بخير. رمضان
كريم قاعد بخير.
ثلاثة أسئلة. الأول عند الوالد حافظة قل هو الله واحد والفاتحة، ما أريد الثاني تأخذ قدر والتأييد تهدى عشان تأخذ، ما أريد تصلي بالصورتين دي يعني.
طيب
دار تعرف اللي جاوز. والسؤال الثاني، أنا مريضة عندي فشل كلوي، فبطلع الغسيل ونصف الساعتين، الساعة ثلاثة بيكونوا مركبين لي الأكل، ما أقدر أصلي العصر، فبقيت أصليهم مقدما مع الظهر وأمشي المستشفى. السؤال الثالث، كنت أصلي الكفارة بتاعت رمضان، كنت طبعا الحمد لله بصلي على الكفارة، والحين ما لا حول لي ولا قوة، كيف أصلي على الكفارة؟
تصلي يصلي على
أنت الآن لا تملك إخراج كفارة، لا تملك المال؟
لا أملك المال ومعي سكر طوال ومشي للكلام.
طيب أنت طيلة العام لا تستطيع صيام قضاء؟
ما أقدر أصوم، أنا لي 40 سنة معي سكر بأخذ إبر يعني.
طيب
ونوع من الدكاترة.
لا يعني معلش استأذنت هذا شيء فيه. أخي عبد الرحمن.
نعم.
الله يشفيك. هل مثلا حاولت نوع أن يكون الغسيل الكلوي ليلا مثلا في أيام السنة في الشتاء وتقضي، يمكن كذا ولا صعبة؟
لو علينا عايز يكون ليلا، لكن البرنامج في المستشفى بيفرض علي كذا
طول السنة
زحمة الغسيل
هاي. نعم.
طيب شكرا لك، أرجو أن يكون اتصال أخير يا إخوان. أحمد من المغرب.
السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أمي مريضة وطبيب أوصى الله تصوم، فأريد يعني أن أعرف قيمة الفدية وكيف أداء هذه الفدية.
الطبيب نصحك أن لا تصوم في رمضان فقط أو طيلة العام؟
أمه
نصحها
يعني
أن لا تصوم.
كنت معالجة لمدة 3 أشهر، أوصى الله تصوم مدة 3 أشهر في رمضان.
طيب بعد 3 أشهر يمكنها صيام؟
نعم ممكن إن شاء الله.
طيب سؤال آخر أخي أحمد.
فقط.
شكرا لك. شكرا للسائلين. هذا اللي شيخ الكريم، أنا أكثر أسئلة
حتى
نصل على الحقيقة، لأن بعض الناس مسكين يعني يسأل فيريد أن يقف على الحقيقة بعينها. طبعا شيخ الفضلاء قد دربونا على هذه الأسئلة في لقاءات سابقة، فيقول كثر التكرار يعلم الشطار. طيب إذن أم طارق، أم نسرين أجبنا عن سؤالها. أم طارق من السعودية تسأل عن أختها التي توفيت بعد وفاة والدتها، توفيت عن ابنة من زوج يبدو طلقها وفارقها، وتوفيت أيضا عن زوج لا زالت هي في ذمته، الإرث في حقهن جميعا وفي بالذات في حق الأخت التي توفيت رحمه الله، ما نصيب الزوج والبنت؟
هو يعني ذكرت في مطلع سؤالها أنهن 3 أخوات ورثن عن أمهن
منزلا.
يعني يحتاج التأكد أولا هل بالفعل ما كان في أحد وارث غير هؤلاء الأخوات 3 أو لا،
هذا سؤال
يعني لابد أن يتأكدوا. يعني هي طيب. مباشرة قالت مورثوا من أمهن هذه الـ 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 هذا المنزل.
هو قد قالت لفظة، أنا استوقفتني واستحيت أن أسأل، قالت وصية. هل هم مثلا وقف يعني أو
لا لا يعني قد
الوصية المالية.
لا هي يبدو لي أنها تتحدث عن الورث على أنها تسميه وصية يعني في طيب. ذلك. لكن عموما لا بد أن تتأكد في تملكهن هن لذلك المنزل في البداية، أنه لا بد أن يكون يعني قد يكون هناك وارث آخر غيرهن، قد يكون مثلا يعني هي لم تذكر في البداية، كان سؤالها عن شيء ثاني، لكن أنا مجرد أنبهها لهذه المسألة.
طيب
ونجيب عن سؤالي. نعم
فضيلة شيخي، إذا بناء على سؤالكم لعل السؤال يكون متوجه فقط إلى نصيب الأخت، نصيب الزوج والبنت
والبنت. نعم.
إذا على فرض،
على فرض أي هذا الذي يقوله. نقول لو افترضنا أنهن أن ملكيتهن للمنزل صحيحة،
الوارثات الوحيدة،
الوارثات الثلاث أنهن الوارثات الوحيدات لذلك المنزل، ثم ماتت واحدة منهن هؤلاء الأخوات، ماتت عن زوج وبنت، فنقول القسمة سهلة في هذه الحال اللي سمتها هي الوصية، القسمة هي لا تسمى وصية وإنما هي ميراث. الزوج في هذه الحال له الربع، ربع نصيب المرأة المتوفاة، هذه ربع نصيب المرأة المتوفاة، وثم البنت لها، بنتها لها نصف نصيب المرأة المتوفاة،
يبقى الربع.
فيبقى المتبقي، نقول هذا يكون للأختين، المتبقي يكون للأختين، لأن هنا قاعدة عند أهل العلم في الفرائض، البنات مع الأخوات عصبات يسمونها، فعندنا بنت وعندنا أخوات، فالأختين التي هي الأخت السائلة مع أختها يأخذنا الباقي اللي هو يعادل الربع الآن. إذن الزوج له الربع، البنت لها النصف، البنت والأخوات لهن الباقي.
سأذن لي بتوجيه.
نعم.
أوجه السائل الكرام كما قال الشيخ، إذا كان في مسألة إرث عليهم أن يذكروا جميع الورثة سواء كانوا من ذرية أو أخوة أخوات.
نعم.
طيب لأن بعض الناس قد يكون عندهم أخوال أعمام لهم
الأخوال لا يرثون، لكن ممكن مثلا يعني قد يكون مثلا الأم لما توفيت وعندها ثلاث بنات، الأخت السائلة مع أخواتها، والأم لها ابن عم
مثلا،
الابن العم يرث في هذا الحال. يعني الأخوات لهن يصل لهن الثلثان، وابن العم يكون له الباقي، يكون له الباقي، وهكذا. فأنا أقول لابد أن يكون، يعني أنا أجبت على افتراض أنهن قد ملكنا المنزل ملكا صحيحا. نعم.
أرجو أن يعني نأخذ الإجابة على عجل، ثم ثلاث دقائق على النهاية. عبد الرحمن، نأخذ أم محمد من الأردن، ثم نأخذ عبد الرحمن، ثم نأخذ الأخ أحمد. أم محمد من الأردن تسأل عن، أو يسأل عفوا أبو محمد عن الأردن، عن من هم في رقبته، هل له أن يأخذ قرضا لغاثتهم لعائلتهم؟
أسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي الأخ أبو محمد خير الجزاء على صنيعه واهتمامه بعائلة أخيه. أنا أقول لأخي أبا محمد، تذكر قول الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. الاقتراب بالربا لأجل إطعام عائلته وإطعام عائلة أخيه لا يجوز.
صلى الله عليه وسلم.
والبدائل كثيرة يعني، ولله الحمد. ممكن يسأل أحدنا، حتى لو يسأل يعني أحدنا الخير بالمعروف، أن يساعده أو يقرضه قرضا حسنا أو يعطيه حتى لو من زكاة ماله إذا كان محتاجا، فهو يعني فهذا يمنعه من أن يأخذ بالربا.
بس إشارة يسيرة، أخي أبا محمد، أنا أوجه حقيقة أن يفسح المجال لأرملة أخيك أن تتزوج إذا تقدم على الخطاب، يعني كونه توفي رحمه الله بعض الناس ربما يحجر.
ولعل من باب ذكر الشيء بشيء بشيء، كنا نقول في الأردن في بنوك إسلامية إذا احتد الأمر، إذا أراد أن يتمول ويقترض في بنك إسلامي في الأردن. نعم.
عبد الرحمن من السعودية يسأل عن، يقول: لا أحفظ إلا قوله الله أحد والفاتحة، أصلي بها لا بأس؟
لا بأس، يعني يعني كلما زاد من القرآن فإنه أجر له، لكن يكفيه قراءة الفاتحة وقل هو الله أحد.
مريض فشل كلوي يبدو يغسل مجانا في أحد المراكز الحكومية، تجبره على الغسيل يكون نهارا طيلة السنة، عليه صيام أو يطعم؟
نسأل الله له الشفاء والعافية. نقول: عليك الإطعام فقط،
لا يملك إطعام.
ها؟
يقول: لا يملك إطعام.
نعم، ليس عليه القضاء وإنما عليه الإطعام، إذا كان لا يستطيع الإطعام لا يملك المال فإنه يسقط عنه ولا شيء عليه.
أحمد من المغرب سألته سؤالا عن أمه المريضة شفاها الله شفاء سائر وأخي عبد الرحمن وسائر المرضى المسلمين وجمع لهم بالأجر والعافية ومتعهم بخير وعوضهم خيرا. يقول أمي مريضة، الطبيب نصح ألا تصوم لمدة 3 أشهر. سألته بعد 3 أشهر يأذن الطبيب؟ قال نعم.
حالها في هذه الحالة أنها ممن يرجى برؤها بإذن الله، فعلى هذا تفطر في رمضان وليس عليها شيء، وبعد أن تتمكن من القضاء فإنها تقضي الأيام التي عليها وليس عليها فدية، عليها القضاء فقط.
طيب تقضيها سردا أم
لا؟ لا يلزم أن يكون سردا، ممكن تكون متفرقة، ممكن تؤجلها إلى أيام الشتاء حيث يكون النهار قصير والجو معتدل أو بارد. نعم.
هذه أختي الكريمة رمزت لاسمها برمز لا أذكر الأرموز تماما، هذه تقول هل للمرأة أو هل للمرأة ملزمة بصلاة التراويح في المسجد علما بأنها تجد راحتها في البيت، وما هو عدد ركعات التراويح؟
صلاة القيام في رمضان للمرأة في بيتها أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن
خير
لهم، فكونها تصلي في بيتها أفضل لها، لا سيما أنها تقول أنها تجد الراحة في صلاتها في البيت وتدرك أجر قيام الليل في رمضان.
العدد توجيه العدد؟
العدد نقول السنة ألا تزيد على 11 ركعة، فتصلي ركعتين ثم ركعتين ركعتين إلى 11 ركعة، يعني تجعل الآخر ركعاتها أو قيامها من الليل وترا ب3 ركعات أو بركعة واحدة.
هذا أحد الطلبة المتعافين في إحدى البلاد صام الأمس وهو يعزمه العودة إلى أهله ليعيد معهم هنا، ماذا إذا صام أهل البلد هنا 30 يوما هل يصوم 31 بالنسبة له؟
نقول الأصل أن يبدأ الشخص صيامه مع الناس، فهو جيد أنه صام مع البلد التي هو فيها مع المسلمين هناك، ثم إذا جاء إلى المملكة فيفطر مع المسلمين هنا في المملكة. لو ترتب على ذلك أنه زاد عليه الصيام بسبب انتقاله من بلد إلى بلد بحيث أصبح عدد الأيام التي صامها التي سيصومها 31 يوما، فإنه في هذا الحال لا يصوم اليوم 31 وإنما يفطر، لكن لا يعلن ذلك أمام الناس ويعيد مع الناس هنا. نعم.
يعني لا يجاهر بإفطاره؟
لا يجاهر بإفطاره، نعم. لكن لا يلزمه أن يصوم 31 يوم، لأن اليوم لأن الشهر الهجري أو القمري لا يتعدى إما أن يكون 29 يوما أو 30 يوما، لا ينقص عن 29 ولا يزيد عن 30 يوما.
عكس الصورة، ماذا إذا صام
لو ترتب عليه صيام 28 يوم،
عفوا صيام البلدين اجتمع لديه 28 يوم،
28 يوم نقول يعيد مع المسلمين هنا ثم يقضي يوما. نعم.
يقضي من الغد مباشرة؟
لا ليس من يكون مباشرة، عليه يكون قضاء في أي وقت.
طيب أحمد السوري يقول السلام عليكم، محتاج للدعاء، يا ريت الشيخ يدعي لي. الله
نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظه وجميع المشاهدين والحاضرين والمستمعين.
سائلون كثر، أعيدكم بإذن الله إن شاء الله وراد ومدى في الأعمار أن نعرض هذه الأسئلة تباعا في حلقات القابلة، أنتم على خير. البرنامج أتيكم في موعده الجديد 3:30 تماما بتوقيت مكة المكرمة، أي قبل ساعة من الآن. أختم هذا اللقاء بمثل ما بدأت به بشكري للملك العلاب جل في علاء أولا وآخرا ظاهرا وباطنا، ثم شكر ثان لضيف ومضيف لقاءاتي هذا البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف الشبيلي أستاذ الفقه المغارة. شكر الله
لكم بارك.
إذا شكرا لشيخنا، شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام.